بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد كان المسلمون في زمان النبي صلى الله عليه وآله على كلمة واحدة، ولم تكن هناك فرق ولا مذاهب، لأن المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يرجعون إلى قول النبي عندما يتنازعون وعندما يختلفون، وهذا هو حث كتاب الله العزيز بقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بل جعل الله جل وعلا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله من شرائط الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله من شرائط الإيمان، ومتى لم يحصل الرجوع في حال النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا كاشف عن عدم الإيمان. وبقي الحال هكذا حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله. وأول خلاف حصل في المسلمين هو الخلاف في الخلافة والنزاع في الإمامة، فتنازع المسلمون المجتمعون في سقيفة بني ساعدة من الذي يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فبايع الخزرج رجلا منهم أو اختاروا رجلا منهم، واختار الأوس رجلا منهم، وجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وتم الأمر باجتماع أهل السقيفة أو أغلب من كان في السقيفة على بيعة أبي بكر. ومن ذلك الوقت بدأ الخلاف بين المسلمين، لأن طائفة لا بأس بها وعددا لا يستهان به لم يرتض هذه البيعة، فامتنع علي عليه السلام وجميع بني هاشم ومن كان شيعة لعلي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، امتنعوا عن بيعة أبي بكر. ولكن مع ذلك بقي المسلمون على وحدتهم العقائدية في الأصول والفروع، ولم تظهر مسائل في علم الكلام بحيث أنها تحدث الفرقة والنزاع بين المسلمين، إلا مسائل طفيفة حدثت في قضايا فقهية وحوادث رجع فيها أبو بكر وعمر وعثمان إلى قول علي عليه السلام. ولذلك اشتهر عن عمر أنه قال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولكن بعد أن جاء عصر أمير المؤمنين عليه السلام بدأ الخلاف يتضح، وبدأ النزاع بين المسلمين يأخذ معالم جديدة ويأخذ خطوط له مختلفة. فظهر اسم شيعة علي، وظهر اسم شيعة معاوية، وظهر اسم الخوارج. بعد أن خرج الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلهم في النهروان صارت لهم فئة، وصار لهم اسم، وصار لهم آراء ومعتقدات يعتقدون بها. ولما خالف معاوية عليا واعتزل بالشام صار له شيعة وأتباع. ولذلك ورد في قضية التحكيم كلمة شيعة علي وشيعة معاوية. وأيضا بعد وفاة أو مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ظهر اسم الشيعة جليا واضحا، لأن الشيعة أبوا أن يبايعوا معاوية، وإن كان الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية، لأن الصلح شيء والبيع له شيء آخر. فمنذ ذلك الوقت اتضحت معالم المذاهب، فصار فئة من الناس يميلون إلى أهل البيت عليهم السلام، فأطلق عليهم الشيعة، والفئة الأخرى التي كانت تميل إلى معاوية وغير معاوية فسموا أهل السنة أو أهل الجماعة. والفئة الثالثة وهم الخوارج. ثم لما جاء أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي ظهرت الفرقة الكبيرة الرابعة وهم المعتزلة، لما اعتزل واصل بن عطاء أستاذه الحسن البصري واتخذ آراء مختلفة إلى آراء الحسن البصري، فمنذ ذلك الوقت نشأت فرقة المعتزلة، فصارت هناك أربع فرق كبيرة، وهي فرقة الشيعة وفرقة أهل السنة والجماعة وفرقة الخوارج وفرقة المعتزلة. منذ يعني من هذا الوقت بدأت الخلافات الاعتقادية كما يقولون تظهر على السطح، وبدأت النزاعات في التوحيد، فصار النزاع في هل أن صفات الله عين ذاته أم لا، في العدل هل أن فاعل الكبيرة كافر كما يقول الخوارج، أو أنه فاعل الكبيرة ليس بكافر فاسق كما يقول الشيعة والأشاعرة أهل السنة، أو أن له المنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. أيضا خرج النزاع في النبوة، هل النبي صلى الله عليه وآله معصوم أو غير معصوم؟ الذين قالوا أنه معصوم تنازعوا هل هو معصوم من بداية ولادته أو من البعثة، الذين قالوا أنه معصوم من البعثة هل هو معصوم من كل شيء أو مما يختص بالدعوة فقط، وهكذا في الإمامة بعد مسائل الإمامة واضحة، من هو الإمام بعد النبي ومن هو الإمام في ذلك الوقت، وهل الإمام معصوم أو غير معصوم، إلى غير ذلك من الخلافات. وبهذا حصلت المذاهب الإسلامية المعروفة. من هذه المذاهب تشعبت مذاهب أخرى، فتشعب من الشيعة مذاهب إسماعيلية زيدية طبعا أيضا فطحية واقفة أو واقفية إلى غير ذلك، من الخوارج أيضا أزارقة وغير ذلك من الفرق التي لهم، أهل السنة كذلك تشعبت لهم مذاهب، أشاعرة الماتريدية أهل الحديث وغير ذلك فتشعبت المذاهب وتكونت الفرق منذ ذلك الوقت. الذي نريد أن نصب عليه البحث ما يتعلق بسبب نشوء مذهب الشيعة، ومتى بدأ مذهب الشيعة على ما هو الواقع، وأيضا هل أن مذهب الشيعة اختلقه عبد الله بن سبأ؟ ما هي علاقة الشيعة بعبد الله بن سبأ؟ أما بالنسبة إلى سبب نشوء التشيع، قال بعضهم من المخالفين للشيعة قالوا إن السبب في نشأة التشيع هو سبب سياسي محض، مسألة سياسية ولا علقة لها بالدين، يعني تماما جماعة اختاروا رئيسا للمسلمين أبا بكر، جماعة ثانية كانوا يهوون ويحبون ويميلون إلى علي عليه السلام ويميلون إلى أهل البيت، يريدونهم حكاما، يعني كما الآن بالضبط في مسائل الشورى مسائل الانتخابات، جماعة يختارون هذا الشخص وفئة ثانية يختارون شخصا آخر، فالمسألة مرتبطة بالسلطة الزمنية بالحكم بالسياسة ولا شأن له بالدين البتة. هذا قول. قول آخر وهو الذي كثير من أعداء الشيعة يكررونه، مثل مثلا في كتاب كتب إحسان إلهي ظهير، كتاب مثلا هذه نصيحتي إلى كل شيعي، كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب وغير هذه الكتب، يقولون أن سبب نشوء التشيع هو أن الفرس المجوس أرادوا ضرب الإسلام فما استطاعوا، لأن قوة المسلمين فلت عروش كسرى وضعضعت ملك الفرس، فما استطاعوا بالقوة العسكرية بقوة السلاح، فلجأوا إلى الدسائس وإلى افتعال المؤامرات وافتعال الفتن عند المسلمين، فجاءوا ببدعة التشيع لأهل البيت من أجل ضرب الإسلام من الداخل، هكذا قالوا. وقالوا مذهب الشيعة هذا مذهب أساسا جعله أعداء الإسلام وجعلوا عليه غطاء ثوب حسن جميل جذاب يغتر به المغفلون، وهو مسألة حب آل البيت واتباع آل البيت. ولكن الحق أن سبب نشوء التشيع هو ديني صرف، يعني ليس بسياسي، والأسباب التي جعلت مذهب الشيعة ينشأ ويظهر إلى الوجود هو قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله، أفعال النبي هي التي أظهرت التشيع وأقوال النبي هي التي أظهرت التشيع. وفي الواقع ليس هناك تفكيك بين التشيع والإسلام، الإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام، لكن اسم الإسلام صار يطلق على فئات عديدة، على 73 فرقة، ليس كل هذه الفرق تحكي الإسلام وتتبع الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. كل يقول نحن الإسلام وغيرنا ليس بإسلام. إذن لابد من هذه الخطوط الكثيرة أن نجعل اسم هذا الاسم هو بمعنى الإسلام الواقعي لا أكثر ولا أقل. ما هو هذا الاسم؟ هو شيعة علي أو الشيعة أو أتباع أهل البيت. معنى شيعة علي هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فلذلك لما نقول التشيع نشأ، يعني ليس هناك كان موجود إسلام وما كان موجود تشيع، ثم ظهر التشيع بمبادئ بقوانين بأحكام بتشريعات غير التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. ليس الأمر هكذا، بل لما نقول نشأ التشيع يعني ظهر هذا الاسم. متى ظهر اسم الشيعة؟ كلمة الشيعة متى صار اسم الشيعة يطلق على الخط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الطريق المستقيم والدين القويم الواقعي الذي لا تحريف فيه ولا تبديل ولا تغيير؟ أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأفعاله هي التي أظهرت اسم التشيع. أما بالنسبة إلى أفعال النبي، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعد أمير المؤمنين عليه السلام إعدادا جيدا، فاعتنى بأمير المؤمنين عليه السلام أي عناية؟ وحسبك أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ أمير المؤمنين وهو في المهد، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يحكي ذلك: كان يمضغ الشيء فيلقمنيه. النبي صلى الله عليه وآله يمضغ اللقمة فيلقمها في فم أمير المؤمنين، وكان يشمني عرفه يعني رائحته، وكنت أتبعه اتباع الفصيل لأمه. كيف أن الفصيل دائما يتبع أمه؟ كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وما وجد لي خطلة في فعل ولا خطأ في قول. فالنبي صلى الله عليه وآله عني بأمير المؤمنين عليه السلام أي عناية، وأعده إعدادا جيدا. ولذلك ابن أبي الحديد في مدحه لأمير المؤمنين يقول: ربيب طه، أنت ربيب طه، من رباك طه؟ ربيب طه حبيب الله أنت، ومن كان المربي له طه فقد برع. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يزود أمير المؤمنين بالمعارف، ولذلك سئل أمير المؤمنين عليه السلام: لماذا أنت أكثر أصحاب رسول الله حديثا؟ فقال: كنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت ابتدأني. إذا أنا سألته يجيبني، وإذا سكت ما سألته هو يبتدئني بالعلم. ولذلك قال النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. بالإضافة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوكل إليه المهام الخطيرة التي لا يقوم بها إلا هو. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر بسورة براءة يقرأها على المشركين في مكة، نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله من الله جل وعلا بأمر منه أن هذه السورة لا يبلغها إلى قريش إلا أنت أو رجل منك. فبعث أمير المؤمنين عليه السلام فأخذ سورة براءة من أبي بكر. وأيضا كان يعتمد عليه في المهمات الصعبة، مثل لما جاء عمرو بن عبد ود واجتاز الخندق وطلب المبارزة، بعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما استعصى على المسلمين فتح خيبر أرسل أمير المؤمنين عليه السلام ولم يرجع حتى فتح الله على يديه، وأيضا جعله نائبا عنه لما خرج إلى غزوة تبوك، جعله نائبا عليه في المدينة. هذه الأفعال من رسول الله صلى الله عليه وآله هو إعداد لأمير المؤمنين لكي يتولى الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين التي تنص عليه وتقدمه على غيره فكثيرة، ومن ضمنها ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في يوم الدار: أيكم يؤازرني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقام أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس. وهكذا ثلاثا، ثم قال: أنت أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي. أيضا قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال: أنت ولي كل مؤمن بعدي، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كل هذه كانت تحث على التشيع لعلي وتظهر التشيع لعلي وتقديم علي على غيره. لكن نأتي إلى الأقوال التي تذكر متى بدأ التشيع، لأن كلامنا السابق ما هو سبب نشوء التشيع؟ سبب النشوء هل هو سياسي أو ديني؟ قلنا لا، ديني. أقوال النبي، أفعال النبي هي التي سببت التشيع لأمير المؤمنين. نأتي إلى متى بدأ التشيع. هناك أقوال كثيرة إلى غير الشيعة، منها أنه نشأ التشيع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا قول ابن النديم في الفهرست. وقول آخر أن التشيع ظهر في أيام عثمان ونشأ وترعرع ونمى، نشأ في أيام عثمان ونمى وترعرع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا قول ابن حزم. وقول ابن خلدون أنه نشأ التشيع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا هو قول اليعقوبي في تاريخه. وقال بعضهم نشأ في يوم أو في أيام وقعة الجمل، وبعضهم قال نشأ في أيام ظهور الخوارج، وهكذا. ولكن الحق أن التشيع نشأ في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك كان جماعة من الصحابة يتشيعون إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويرون أنه هو الإمام الحق وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فذكر ابن أبي الحديد وابن خلدون في مقدمته أن هناك جمعا من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي عليه السلام، منهم عمار وأبو ذر وسلمان والمقداد وحذيفة بن اليماني وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري، وهكذا جمع من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي عليه السلام. فإذا نشأ التشيع وبدأ التشيع، يعني بدأ ظهور اسم الشيعة وبدأ ظهور جماعة يسمون شيعة في عهد أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ريب إذا كان النبي صلى الله عليه وآله حث كما سيأتي بيانه وسنذكر الأحاديث في ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله ذكر التشيع لعلي وأبان وأوضح مقام الشيعة، فإذا صار التشيع لعلي والميل إلى أمير المؤمنين الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله من لوازم الإيمان، لأن معنى الإيمان هو أن نعتقد بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، ومما جاء به هو تقديم علي والتشيع إليه والميل إليه ومتابعة أمير المؤمنين وأهل البيت. فإذا كان كذلك فالأخذ بهذا الذي نص عليه النبي وأوضحه وبينه في مقامات عديدة هذا من لوازم إيماننا برسالة النبي صلى الله عليه وآله. فالتشيع في الواقع هو يعني الأخذ بهذا المذهب والسير على هذا المنهج هو من لوازم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله الذي ثبت عنه من الأحاديث الكثيرة أنه أشاد بالشيعة وبين فضلهم وبين نجاتهم. وهذا رواه الخصوم، رواه المخالف فضلا عن المؤلف، ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن علي عليه السلام أنه قال قال يا علي أول من يدخل الجنة أنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وأنت وفاطمة والحسن والحسين. فقلت له فمحبون؟ قال من ورائكم، بعدكم يعني يدخلون. وأخرج الطبراني كما في الصواعق المحرقة عن علي عليه السلام أنه قال قال لي خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، وسيقدم عدوك غضابا أو غضابا مقمحين. وجعل يده إلى عنقه يريهم كيفية الإقماح. فهذا الحديث نص ستقدم على الله وشيعتك. وأخرج السيوطي في تفسيره الدر المنثور عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. فنزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي هم أنت وشيعتك. وأخرج ابن مردويه عن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألم تسمع قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض. إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. ولذلك الإمام أمير المؤمنين هو قائد الغر المحجلين وهم الشيعة. فإذا الأحاديث النبوية ذكرت شيعة علي، ومعنى ذلك أن الذي يشايع عليا هو الفائز دون غيره، أولئك هم خير البرية هم أنت وشيعة، والذي يشايع عليا هم خير البرية، وليس هناك بغية خير من هذه التي مدحها الله جل وعلا في كتابه. لكن نأتي إلى ذكر ابن سبأ. كثير من الذين صنفوا من أعداء الشيعة، من الذين يلفقون التهم ويلصقون الأكاذيب بالشيعة، قالوا إن الشيعة أنشأه مذهب أنشأه عبد الله بن سبأ. نأتي إلى أساس هذه الروايات التي حكت لكن نأتي إلى ذكر ابن سبأ. كثير من الذين صنفوا من أعداء الشيعة، من الذين يلفقون التهم ويلصقون الأكاذيب بالشيعة، قالوا إن الشيعة أنشأه مذهب أنشأه عبد الله بن سبأ. نأتي إلى أساس هذه الروايات التي حكت هذا الشيء، يعني هؤلاء على ما استندوا. استند هؤلاء على روايات رواها الطبري في تاريخه، وهي 700 رواية. 700 رواية ورواية رواها الطبري في زمن الخلفاء 3، يعني عمر وعثمان وعلي. ذكر روايات عن السري، شخص اسمه السري، عن شعيب، عن سيف بن عمر. سيف بن عمر هو الذي يحكي القضايا التي حدثت وفي هذا الوقت، ويبين أن عبد الله بن سبأ كان له دور عظيم في إحداث الفتن التي حصلت في هذه الأزمنة، وكان له دور في نشأة التشيع. نأتي إلى الرواة هؤلاء الذين اعتمد عليهم الطبري. أما سيف بن عمر فهذا وضاع للحديث، غير ثقة، فقد قال الحاكم النيسابوري: اتهم سيف بالزندقة، وهو ساقط الرواية. وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة وعامتها، ويعني وأغلبها منكرة لم يتابع عليها. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. فليس خير منه، مو فلس، فليس، الفليس أفضل من سيف بن عمر. وقال ابن أبي حاتم: متروك الحديث. وقال أبو داود صاحب السنن: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال السيوطي: إنه وضع. إذا كان هكذا رجل يروي هذه الروايات، فهل يعتمد على روايته؟ روى عن سيف بن عمر السري بن يحيى كما قال الطبري. الطبري يقول السري، قال السري، قال السري، لكن في بعض الأحوال قال قال السري بن يحيى. والسري بن يحيى ثقة، السري بن يحيى ثقة، لكن كل الروايات قال السري، إلا بعض الروايات القلائل قال السري بن يحيى، فهذا إما اشتباه منه، لأن السري بن يحيى الثقة توفي سنة 167، والطبري ولد في سنة 224، فبينهم أكثر من 50 سنة. طبعا هذا متى ولد الطبري، متى ألف، متى بدأ في التصنيف، يعني نضيف لأقل 30 فيكون 80 سنة. فلذلك قالوا أن السري هذا هو إما السري بن إسماعيل، السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، أو السري بن عاصم الهمداني، وكل منهما كذاب وضاع للحديث كما نص عليه علماء الجرح والتعديل. فإذا السري هذا ضعيف. وشعيب مجهول، ما علم من هو هذا شعيب، ما علم من هو هذا الذي يروي عنه الطبري. فإذا هذه الروايات التي اعتمد عليها الطبري نلاحظ أن سندها مظلم جدا. وغير الطبري ما ذكر هذه الأحاديث، إذا كان ابن سبأ له هذا الدور العظيم في إحداث الفتنة وفي بث الفرقة بهذا المستوى الذي ذكره الطبري، إذن المؤرخون الذين أرخوا لتلك الفترة الذين هم محل الاعتماد مثل البلاذري ومثل ابن سعد في الطبقات، ما ذكر لابن سبأ خبر البت. فلو أحدث هذه الأمور العظام لابد أن يذكره كل من أرخ لتلك الفترة. فنحن نلاحظ أنه لم يذكر إلا عند الطبري، ومن جاء بعد الطبري نقل عن الطبري. الشيء الآخر أن ابن سبأ هذا اختلف في من هو، يعني في صفاته، فتارة يقولون هذا اسمه عبد الله بن سبأ وهو يهودي كان في اليمن من أهل اليمن، ويسمى ابن السوداء، ابن السوداء يسمى ابن السوداء. بعض العلماء يقول لا، ابن السوداء هذا غير عبد الله بن سبأ، اثنين مو واحد. بعض العلماء المؤرخين يقول لا، هذا مو من يهود المدينة، هذا من يهود الحيرة، هذا من يهود الحيرة وليس من يهود المدينة. بعضهم يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام لما علم أنه يحدث الفتنة ويحدث الفرقة أخذه وأراد إحراقه، لأنه كان يدعي أن بعض الادعاءات التي هي مخالفة للإسلام، مثل يدعي أن النبي سيرجع يقول بالرجعة، ويقول بأن علي عليه السلام هو وصي رسول الله، فأمير المؤمنين أخذه وأراد أن يحرقه، فتشفع فيه جماعة فأطلقه، وهذا خلاف السيرة المعلومة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يقبل شفاعات في الحق. إذا كان يحرق ما في شفاعات، لا بد أن يقيم عليه حكم الله. وفي بعض الروايات لا، أن أمير المؤمنين أحرقه، فهل أحرقه أو لم يحرقه؟ الرواية المشهورة عند أهل السنة أنه ما أحرق، أطلقه. وبعد أمير المؤمنين لم يسمع له ذكر البتة. فإذا كان موجود ولم يحرقه كما هو الرواية المشهورة عند أهل السنة، إذن أين ذهب؟ لابد أن يؤرخ أين ذهب عبد الله بن سبأ. هم يقولون أن مذهب الشيعة، مذهب الشيعة نشأ من عبد الله بن سبأ، ولذلك أصول مذهب الشيعة جاء بها عبد الله بن سبأ، فهو الذي قال بالرجعة، وقال إذا كان عيسى عليه السلام يرجع في آخر الزمان، محمد صلى الله عليه وآله الذي هو خير منه لا يرجع، والله نص على رجعته، فقال جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سيرجعك في آخر الزمان، هكذا فسرها. وأيضا لكل نبي وصي، ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام، هم قالوا أن هذه هي بذرة التشيع ومنها نشأ المذهب الشيعي، بينما الرجعة نص عليها كتاب الله، الرجعة نص عليها كتاب الله، وتحدثنا في حديث سابق مفصل الآيات والأدلة الدالة على الرجعة، على ثبوت الرجعة في الزمان الماضي، وعلى حصولها في زمان النبي وفي زمان الصحابة، وعلى حصولها أنها ستحصل في المستقبل. وأما الوصية فهذه من ما نص عليه القرآن، القرآن حث على الوصية، إن ترك خيرا الوصية، فحث على الوصية وأكد عليها. وهناك الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله في الوصية. أما الوصية لعلي، هذا الحديث الذي تلوناه وموجود عند أهل السنة، أيكم يؤازرني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي، وإذا كان لكل من ترك خيرا فليوصي بحث كتاب الله، فكيف بالنبي الذي يترك الأمة هكذا من غير راع ومن غير إمام؟ لا يمكن. فشيء آخر، أن عبد الله بن سبأ بسبب هذه الاضطراب في الأسناد وفي نفس مضامين الروايات أنكر وجوده كثير من العلماء، من ضمنهم مثلا علماء والباحثين، من ضمنهم طه حسين في هذا الزمان أنكر ابن سبأ، قال هذا شيء مختلق. أيضا مجموعة من المستشرقين ذكرهم الشيخ الوائلي حفظه الله في كتابه هوية التشيع، ومجموعة من الكتاب مثل محمد كرد علي في خطط الشام وغيره، وكل من كان عنده إنصاف يجد أن الأدلة لا تساعد على ثبوت ابن سبأ، ولو أن هناك روايات تدل على ثبوت، أو لا أقل نقول أنه موجود، فمقتضى الإنصاف أنه لا يمكن نسبة الشيعة إليه، لا يمكن نسبة الشيعة إليه لشيئين. أولا، لأن مبادئ التشيع هي مأخوذة من لب الإسلام ومن القرآن ومن أحاديث النبي ومن أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ولذلك العلماء على فرض، يعني مع أن هناك روايات مروية، والذي يستظهر من كلمات علمائنا أن هناك شخص اسمه عبد الله بن سبأ، الذي يستظهر من كلمات العلماء أن هناك رجل اسمه عبد الله بن سبأ ولكنه كافر زنديق ملعون. فقد قال المامقاني في كتابه تنقيح المقال عن ابن سبأ، قال إنه ملعون حرقه علي عليه السلام. وقال الصدوق رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. وقال العلامة هو غال ملعون حرقه أمير المؤمنين عليه السلام، كان يزعم أن عليا إله وأنه نبي لعنه الله. بالإضافة إلى وجود روايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذم عبد الله بن سبأ، ومن ضمن هذه الروايات ما روي عن أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام قال لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. كان علي عبدا لله صالحا أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة إلا بطاعته لله. وبذلك يتضح أن مقتضى التحقيق أن عبد الله بن سبأ لو سلمنا بأنه موجود كان موجودا، يعني ليس شخصية مختلقة، فأين مبادئ التشيع من ما قال؟ والشيعة لعنت عبد الله بن سبأ، وروايات الأئمة ذمته، ولا يمكن أن يكون شخص تتبعه سرقة وهم يلعنونه ويكفرونه، ما يمكن. فنسبة التشيع إلى عبد الله بن سبأ هذا طبعا لإرادة التشنيع على الشيعة وبيان أو تلفيق أن التشيع أساسه من اليهود، لأن الذي بذر بذرته يهودي من أجل تشويه الصورة الناصعة والوجه الغر إلى هذا المذهب الذي هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أهل البيت، وأن يجعلنا من المتمسكين بهم والسائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.